9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيس الكازاخي يؤكد تعرض بلادي لعدوان مسلح نفذه إرهابيون مدربون في خارج البلاد. طهران تجدد رفضها تحديد أي مهلة زمنية من قبل الأطراف الأخرى في مفاوضات فيينا. وباريس تعتبر انفجار سيارة سباق وإصابة فرنسي في رالي دكار في السعودية هجوما إرهابيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الكازاخي تعرض بلادي لعدوان مسلح نفذه إرهابيون مدربون في الخارج، مشيرا إلى أنه تم رصد 20,000 منهم في ألماتا وحده. وقال قاسم جومار توكايوف إن موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ 2 كانون وأدت إلى تصعيد لاحق للعنف تولاها أفراد العصابات وإرهابيون مدربون ومنظمون جيدا للغاية تجري قيادتهم من مركز خاص، مشيرا أن بعضهم يتحدثون بلغات أجنبية. ولفت توكايوف إلى قيام الإرهابيين بقتل المدنيين واغتصاب النساء ونهب المنازل والمتاجر، رافضا أي تفاوض معهم. حول مستجدات الأوضاع في كازاخستان نتابع التقرير التالي.
أزمة داخلية بأبعاد خارجية، هذا ما تشهده كازاخستان التي تعيش فترة مليئة بالعنف جراء الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد إثر ارتفاع أسعار الغاز. المواجهة بين المحتجين وقوات الأمن لم تبقى ضمن الأطر المتعارف عليها بالنسبة للسلطات، التي تقول إن آلاف الأشخاص شاركوا في عمليات عنف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى مقتل عدد من رجال الشرطة أثناء المواجهات. الرئيس الكازاخي قاسم توكايف قال إنه أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المخربين بدون إنذار، متهماً إياهم بالارتباط بجهات خارجية. توكايف الذي يواجه أصعب امتحان لحكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد عام 2019 خلفاً لنور سلطان نازربايف، أعلن طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمواجهة الأزمة.
لقد طلبت كازاخستان من رؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إنشاء وحدة حفظ سلام مشتركة للمساعدة في إقامة النظام الدستوري، وقد وصلت هذه الوحدة إلى بلدنا لفترة قصيرة من الوقت لتوفير التغطية والدعم.
استجابة روسية لنداء توكييف أتت عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي وتمثلت بإرسال 2500 جندي إلى كازاخستان، إضافة إلى معدات عسكرية، حيث قالت أمانة المنظمة إن هذه القوات قد تبقى لأسابيع ولديها السلطة لاستخدام الأسلحة في حال تعرضها لاعتداء. بعد خارجي آخر دخل على خط الأزمة في نور سلطان، حيث أعلنت الصين أنها مستعدة لبذل كل ما تستطيع لمساعدة حكومة توكييف في مواجهة الأزمة، رابطة هذه المساعدة بما ينص عليه النظام الداخلي لمنظمة شانغهاي للتعاون والتي تضم كازاخستان وروسيا ودولا أخرى. الموقف الغربي من الأزمة يسعى للموازنة بين تجنب تبنع في المحتجين وبين انتقاد السلطات في نور سلطان. الولايات المتحدة التي دعت إلى إيجاد حل سلمي للأزمة وعودة الحياة الدستورية في البلاد أبدت قلقها من وجود قوات روسية ومن منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، رغم أنها تأتي بطلب من الرئيس الكازاخي. فيما قال الاتحاد الأوروبي أنه يراقب تحرك القوات الروسية داعيا موسكو إلى احترام سيادة كازاخستان.
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية جليل رحيم جهانبادي رفض طهران تحديد أي مهلة زمنية من قبل الأطراف الأخرى في مفاوضات فيينا. وقال جهانبادي إن أي اتفاق مع الغربيين ينبغي أن يقوم على أساس إلغاء الحظر فقط، لأن طهران نفذت التزاماتها في إطار الاتفاق النووي فيما انتهكته. انتهكه الغربيون، بل فرضوا حظرا بأشكال عديدة، وعرب عن أسفه لأن الغربيين يريدون من إيران العودة إلى التزاماتها في الاتفاق، ومن ثم يقومون بإلغاء الحظر أو التباحث حول هذا الموضوع فيما بعد، وهو ما ترفضه طهران. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله ينكد في وقت سابق ضرورة أن يثبت الطرف الآخر حسنية والإدارة الجادة في التوصل إلى اتفاق جيد. المزيد في التقرير التالي.
دخلت المرحلة الثامنة من محادثات إيران ومجموعة 4+1 يومها الثامن في فيينا، وسط أنباء عن قرب توصل الوفود المشاركة لاتفاق نهائي بشأن رفع الحظر عن إيران، حيث كشف المندوب الروسي عن إمكانية التوصل لاتفاق نهائي حتى مطلع الشهر القادم، مشيرا إلى أن جميع الأطراف تقر بأن المحادثات في تقدم. كبير المفاوضين الصينيين وان كوان ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان أكدا هما أيضا مضي المفاوضات إلى الأمام.
ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق، لكن الوقت ينفد.
وحتى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أقر بتحقيق تقدم في المحادثات، وإن كان قد وصفه بالطفيف، معربا عن أمل بلاده في البناء على ما أحرز من تقدم. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن مفاوضات فيينا تجري في مسار طبيعي وجيد، وأن مبادرة إيران هي التي حققت هذه الأجواء، مشددا أنه على الطرف الغربي أن يثبت أنه يمتلك حسن النية والإرادة الجادة للوصول إلى اتفاق جيد. وعلى هامش المحادثات التي تطالب إيران فيها بضمانات تشمل عدم فرض أي حظر جديد وعدم عودة إجراءات الحظر بعد رفعها، أجرى مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي محادثات منفصلة مع نظيره الإيراني علي باقر كاني بطلب من سيول حول العلاقات بين البلدين. اتفق خلالها على الإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة، كما اتفق على إجراء محادثات على مستوى العمل بين الخبراء لمناقشة القضايا الفنية المتعلقة بتحويل الأصول المجمدة.
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي انفجار سيارة سباق وإصابة مشارك فرنسي في رالي داكار 2022 في السعودية هجوما إرهابيا، داعيا الأخيرة إلى التحلي بالشفافية فيما حدث. وقال جان إيف لودوريان إن وقف السباق في السعودية مطروح، وأن بلاده ترى أنه كان ينبغي توخي الحظر البالغ. بدورها استبعدت السلطات السعودية ارتكاب عمل إرهابي واعتبرت الحادث عرضيا، مؤكدة أنها ستعزز تدابير السلامة حول سباقات السيارات. وخضع المتسابق الفرنسي الذي أصيب في السعودية لعملية جراحية طارئة في السعودية قبل إعادته لفرنسا وإدخاله المستشفى، حيث أعلن ذووه أن الأطباء سيضطرون إلى بتر ساقي. تفاصيل أوفى عن الانفجار الذي وقع في رالي داكار في السعودية في هذا التقرير.
انفجار سيارة سباق وإصابة مشارك فرنسي في داكار 2022 بجروح خطيرة هي ضربة للمنظمين وتحرج السعودية التي تسعى إلى ترسيخ نفسها كمعقل للرياضة العالمية. وقد صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الانفجار ربما كان هجوما إرهابيا، داعيا السعودية إلى التحلي بالشفافية فيما حدث. وأضاف لودريان أن وقف رالي داكار في السعودية مطروح، معتبرا أنه قد يكون من المجد التخلي عن هذا الحدث الرياضي. وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في محاولة اغتيال على صلة بمشروع إرهابي بعد التفجير الذي وقع في 30 من كانون الأول ديسمبر في جدة.
إن المحققين الفرنسيين يعتزمون الذهاب للسعودية، وإن فرنسا ترى أنه كان ينبغي إلغاء السباق. في ظروف كهذه ينبغي توخي الحذر البالغ.
لكن السلطات السعودية تستبعد حتى الآن ارتكاب عمل إجرامي واعتبرته حادثا عرضيا أثناء إعلانها عن تعزيز تدابير السلامة حول سباقات السيارات. وكان الأمن السعودي قد قال إن إجراءات جمع الأدلة الأولية لم تجد شبهة جنائية، وخضع السائق أورليانس فيليب بورترون بعد إصابته لعملية جراحية طارئة في السعودية قبل إعادته لفرنسا، وتم إدخاله إلى المستشفى العسكري في كلامارت حيث دخل في غيبوبة مصطنعة لأيام خرج منها مؤخرا. وحسب أقاربه فقد أصيب بحروق شديدة وتمزق في أطرافه السفلية، وعبروا عن قلقهم البالغ من أن الأطباء سيضطرون إلى بتر ساقيه. لم تستجب السلطات السعودية للتحقيقات التي فتحت في فرنسا، ونهجت استراتيجية الإنكار والصمت الذي يعكس حسب مراقبين عدم الارتياح، ويظهر أن السلطات السعودية لا تعرف كيف تتفاعل مع حدث فاجأها. وتأتي حادثة داكار بعد شهر من إلقاء القبض على مواطن سعودي في باريس بعد اشتباه تبين فيما بعد أنه خاطئ بأنه لعب دورا في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو ما تسبب في توتر العلاقات بعد أيام قليلة من سفر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
إلى سوريا، حيث هزت انفجارات قوية حقل العمر النفطي الذي تتمركز فيها القاعدة العسكرية الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي شرق سوريا. وحسب تقارير صحفية فإن الانفجارات ناتجة عن استهداف الحقل بصواريخ من قبل مجهولين. ويوم الأربعاء الماضي كشفت مصادر إعلامية عن قصف صاروخي عنيف استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر على الشريط الحدودي السوري العراقي، فيما أعلن التحالف الأمريكي توجيه ضربة جوية لمواقع أطلق منها النار على تجمعات في محافظة دير الزور. دخل الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد في غيبوبة بعد تدهور وضعه الصحي، وأفادت عائلته أن الطبيب المشرف على حالته أكد إصابته بالتهاب حاد بالرئتين نتيجة تلوث جرثومي أدى لانهيار عملها وضرب جهاز المناعة لديه. من جهة أخرى، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة، وقامت بملاحقة عدد من مراكب الصيد في بحر السودانية. وفي عدة مناطق بالضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، وكانت قريتا بيت دجن وبيتا بنابلس وبلدتا بيت الأمر بالخليل ويعبد بجنين مسرحا لمواجهات عنيفة استخدمت خلالها القوات الصهيونية الرصاص الحية وقنابل الغاز. طالب المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية بالإفراج الفوري عن القيادي في الحركة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري. ودعا المكتب التنفيذي للحركة إلى المشاركة بكثافة في مظاهرات مرتقبة يوم 14 من يناير كانون الثاني الجاري، رفضا للقرارات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد منذ شهور. دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد في العلاقات مع روسيا. وقالت البعثة الأمريكية لدى الناتو في تغريدة عقب اجتماع افتراضي طارئ لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في الحلف أنهم أكدوا الوحدة ردا على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وجرى اجتماع لبحث حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا إضافة إلى القضايا الأوسع المتعلقة بالأمن الأوروبي. تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا في أنحاء العالم منذ ظهوره 300 مليون حالة وفق تعداد أجرته وكالة فرانس بريس. وأوضحت الوكالة أن تلك الإحصاءات تشمل كل الحالات التي تم إعلانها منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة في الصين عن تفشي المرض لأول مرة في أواخر ديسمبر 2019. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان تذكير العناوين. الرئيس الكازاخي يؤكد تعرض بلادي لعدوان مسلح نفذه إرهابيون مدربون في خارج البلاد. طهران تجدد رفض تحديد أي مهلة زمنية من قبل الأطراف الأخرى في مفاوضات فيينا. وباريس تعتبر انفجار سيارة سباق وإصابة فرنسي في رالي داكار في السعودية هجوما إرهابيا. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من برامجنا الإذاعية. أقدم لحضراتكم فيما يلي تسمية لمواد برامجنا بعد لقائي بحضراتكم. تستمعون إلى حلقة من برنامج ظل الشيطان، وبعد ذلك برنامج الزهراء عليها السلام عند الأئمة عليهم السلام، برنامج يقدم لحضراتكم على مدى 11 دقيقة. نتابع وإياكم آخر الأخبار والتقارير في تمام الساعة 10، وبعد هذه النشرة الإخبارية تستمعون مباشرة إلى برنامج دنيا الشباب. عند 11 موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير، وبعد ذلك بحرين الصمود يقدم لحضراتكم على مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج عند 11:41. تلاوة زاكية من آية ذكر البينات نستقبل بها أذان الظهر الذي يرفع في طهران في تمام الساعة 12:11. مستمعين مستمعاتنا، تابعوا معنا برنامج شرح الآيات في تمام الساعة 12:16، وبعد ذلك موعدكم مع درر البلاغة. لآلئ ودرر عند 12:49، على رأس الساعة 1 ننتقل وإياكم إلى قسم الأخبار مع عرض إخباري موجز. وكالعادة تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 1:05. نشكر لكم حسن تواصلكم مع إذاعة طهران، حياكم الله وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف القضايا المتعلقة بسياسات البيت الأبيض الأمريكي المراوغة وتدخلاتها غير المشروعة في دول العالم وانتهاكاتها السافرة لمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطيات في داخل وخارج الأرض الأمريكية. وفي هذه الحلقة سنستكمل بحثنا حول الانهيارات الداخلية والخارجية الأمريكية التي تقرب من ساعة أفول واضمحلال الشيطان الكبير في العالم حسب اعتقاد المراقبين والمحللين السياسيين، وحسب ما تشير إليه الدراسات والاستطلاعات في داخل وخارج الولايات المتحدة. وتناولنا في حلقاتنا السابقة ظاهرة الفقر في الولايات المتحدة، والتي لطالما حاول الإعلام الأمريكي التكتم عليها والتبجح بالنظام الرأسمالي على أنه النموذج الأفضل والأمثل لإدارة العالم. عنوان حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان: الفساد المؤسسي والأفول الأخلاقي لأمريكا. أيها الأفاضل، في عالم اليوم يعتمد استقرار المجتمعات على عوامل مؤثرة مثل التضامن الاجتماعي، فكلما زادت الوحدة والتضامن بين الشعب والحكومة وكذلك بين أفراد المجتمع فيما بينهم، زادت قوة واستحكام المجتمعات. على العكس من ذلك، طالما أن هناك شرخا بين طبقات المجتمع المختلفة، فإنه سيؤدي في النهاية إلى تدهور وتقليص القوة والهيبة الوطنية. اتضح مرة أخرى للعالم تراجع النظام الليبرالي الأمريكي المريض، لا سيما الانهيار الأخلاقي والاجتماعي الشديد من خلال فرز الأصوات الناخبة في الانتخابات الرئاسية للعام 2020 لأسباب عديدة، مثل عمليات التزوير وتسجيل أسماء أشخاص ليسوا على قيد الحياة منذ زمن بعيد، وسرقة بطاقات التصويت، والتلاعب بنتائج عملية التصويت، وتوزيع بطاقات تصويت غير قانونية. وكلها وصفت بسرقة القرن الانتخابية التي استحوذت على اهتمام الوسائل الإعلامية والرأي العام العالمي، ناهيك عن كل ما رافق تلك الانتهاكات الفاضحة من تهجم المسؤولين الأمريكيين على النظام الانتخابي في بلادهم. والآن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى ضيف البرنامج الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ الإمارة، السلام عليكم وأهلا بكم. برأيكم، ماذا حملته التفاعلات الانتخابية الرئاسية في 2020 والخروقات والانتهاكات على صعيدها من حقائق لتبيان حقيقة النظام الليبرالي الأمريكي وشعاراته الزائفة حول التداول الديمقراطي للسلطة في أمريكا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعلم أن الديمقراطية التي تتحدث فيها أمريكا والتي تتشدق بها ما هي إلا محاولات إمبريالية جديدة تغطت بهذا الغطاء العنيف، وإلا فأمريكا من الداخل هي بلد متأسس على الرأسمالية وعلى الاستغلال وعلى سرقة الجهود ورؤوس الأموال الكبرى، وبالتالي فهي ليست ديمقراطية حقيقية بقدر ما هي طريقة للاستحواذ على السلطة من قبل مجموعات اقتصادية كبرى. هذه المجموعات تتصارع فيما بينها بطريقة غير إنسانية وبطريقة غير أخلاقية، ثم تبرز ذلك كله تحت مفهوم الديمقراطية. وإلا وجدنا أن الأرعن ترامب حينما خسر الانتخابات تعمد أسلوبا همجيا لا يمت إلى الإنسانية بصلة، لا يمت إلى الحضارة والمدنية بصلة، وكشف لنا عن وجه قبيح يمثل طبيعة النظام الأمريكي الحقيقية. ترامب قدم النموذج الأمريكي الحقيقي أمام الناس، الناس لم يكونوا على قدر كاف من المعرفة بالحقيقة الأمريكية التي كشفها ترامب من خلال ممارساته اللا إنسانية التي بيّنت الصراع المحمود على السلطة في هذه الدولة، بيّنت الصراع بين رؤوس الأموال، بين المصالح الكبرى التي تأتي بالضد من المصالح الفردية والشخصية للمواطن الأمريكي.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعلى أعزائنا الكرام، الاحتجاج ضد الحكومة والمطالبة بالتغيير ليس فقط في استطلاعات الرأي، وإنما ظهر جليا في شوارع العاصمة والمدن الأمريكية الكبرى من خلال حرق العلم الأمريكي وترديد شعار الموت لأمريكا، وكذلك من خلال تخريب الرموز والتماثيل الأمريكية العائدة لمشاهير القادة الأمريكيين مثل جورج واشنطن أول رئيس جمهورية وتوماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة وغيرهم من المشاهير الذين كانوا يعتبرون رموزا ومفاخر لأمريكا. كل ذلك أوجد حوافز لدى الشارع الأمريكي ليتحدى النظام الليبرالي وليؤكد الانهيار الثقافي والأخلاقي والاجتماعي للولايات المتحدة. وقال رئيس الولايات المتحدة الأسبق باراك أوباما في مقابلة تلفزيونية مع شبكة البي بي سي في عام 2020: أصبح المجتمع الأمريكي الآن مجزأ للغاية، ويرجع ذلك جزئيا إلى تصرفات وسلوك الرئيس السابق ترامب. والآن أيها الأفاضل، بالعودة إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ الإمارة، إلى أي مدى يمكن تحميل الرئيس السابق دونالد ترامب المسؤولية في التفكك الأخلاقي والثقافي وزعزعة البنية المجتمعية الأمريكية؟
حقيقة ليس ترامب وجنونه وما قام به من أفعال يندى لها جبين الإنسانية هي التي تؤسس لطبيعة النظام في أمريكا، للمنظومة القيمية الموجودة في هذا البلد. الفكر الذي أنتجته المرحلة الممتدة ما بعد الحرب العالميتين الأولى والثانية هو فكر فوضوي، فكر عبثي، فكر استغلالي، فكر منحل. يعني الآن المنظومة الغربية تستند على فكر لا أخلاقي ولا إنساني ولا قيمي وفوضوي، ولا يؤمن بقيم إنسانية ولا يؤمن بمعايير حقيقية. هذا موجود في كل أوروبا، موجود في أمريكا. هذا الفكر فكر منحرف وفكر شاذ، لا يؤمن لا بالله لا بالأديان، لا يؤمن حتى بالإنسان، وإنما يؤمن بالغرائزية الغرائزية فقط وفقط. الذي قام به ترامب أن هذا كله كان مخفيا، طبعا ليس مخفيا على ذوي العقول، ليس مخفيا على المتابعين، وإنما مخفي على العامة بصورة عامة. الذي قام به ترامب هو أنه قام بكشف هذه الحقائق الموجودة في الأنظمة الغربية في النظام الأمريكي، فرغم أخرجها للعلن. يعني أنا أريد أن أضرب لك مثالا في ما قام به ترامب اتجاه النظام السعودي أو الأنظمة الخليجية في المنطقة، وقال عليهم يدفعوا لنا، نحن لا نحميهم مجانا، لا نقدم خدماتنا الأمريكية بالمجان، عليهم أن يدفعوا لنا. حقيقة هذه لم يؤسس لها ترامب فقط، هذه كانت موجودة لدى من سبق ترامب، لدى جورج بوش، لدى ريغن، لدى كل الزعافات الأمريكية. ولكن الذي قام به ترامب أنه كشف هذه الأخلاق الفجة الأمريكية أمام الجمهور، أمام الأمريكان أنفسهم وأمام المجتمعات الأخرى.
مستمعين الأفاضل، لقد كانت الثغرات موجودة حتى قبل فترة ترامب الرئاسية، واستمرت من بعده خلال رئاسة جو بايدن، لكن ترامب لم يكن سياسيا، وكشف من خلال مواقفه الصريحة النقاب عن عمق الفقر المدقع وعدم المساواة والتمييز التنظيمي للنظام الحاكم في الولايات المتحدة. كما كشفت سوزان رايس من أكبر الدبلوماسيين والمستشارة السابقة للأمن القومي في مذكرتين لها بعنوان قابلنا العدو ونحن العدو وأمريكا المنقسمة تهديد للأمن القومي، أن أهم تهديد طويل الأمد لأمن الولايات المتحدة هو الثنائية القطبية السياسية وتفكك الرباط بين الشعب والدولة. وفقا لنتائج تحقيقات أجرتها عدة مؤسسات ومعاهد أبحاث أمريكية في الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2019، أن أكثر من 50% من الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم تسير في طريق خاطئ، في حين كان هذا الاعتقاد في عام 2020 تضاعف بنسبة 62%، مما يدلل على نمو بنسبة 10%. أما القضية المهمة الأخرى في الولايات المتحدة فهي نظرة المجتمع الأمريكي بخصوص حجم فساد المسؤولين وأصحاب المراكز العليا في الحكومة. أعزائنا الأفاضل، ولدينا عودة أخرى إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الإمارة. أستاذ الإمارة، ماذا نفهم من نتائج الاستطلاعات الأمريكية حول تدني محبوبية المسؤولين الأمريكيين بسبب الفساد الحكومي والمالي والأخلاقي؟ وهل إن ذلك يعكس خيبة أمل المجتمع من عدم وجود عزيمة جادة لدى هؤلاء المسؤولين لمحاربة الفساد برأيكم؟
لا يحارب الفساد بفاسد، ولا يمكن أن نعالج الخطأ بخطأ موجود. المنظومة الأمريكية، المنظومة الغربية، وحينما نتحدث عن المنظومة الأمريكية فنحن نتحدث عن منظومة الغربية، تمتد كل المحيط الغربي مؤمن بها، لكن تتحدث بالخصوصية الأمريكية. الآن المنظومة الموجودة في هذا المجتمع هي منظومة شاذة ومنحرفة، لا تنتمي إلى دين كما قلت، لا تنتمي إلى قيمة. يعني اليوم اللي ما عنده دين قد تكون عنده قيم أخرى أخلاقية كذا كذا، لكن هؤلاء حينما ينطلقون من فكرة أن الأخلاق ليست قيم، وإنما الأخلاق يفرضها واقع القوة، يفرضها واقع الحاجة. يعني في لحظة ما تكون الفضيلة والخير هي قيمة، ولكن في لحظة أخرى تكون السرقة قيمة أخلاق، ويكون الاعتداء على الآخرين أخلاق. وهذا ما تمارسه أمريكا الآن، تعتبر أن الاعتداء على الشعوب مساندتها للكيان الصهيوني، وقوفها مع أنظمة ديكتاتورية تقمع شعوبها، جزء من الأخلاق، لأنها تعتبر أن الأخلاق هو ما تفرضه ظروف المصلحة عليها. يعني الخلل بالفكر، الخلل بمنظومة الفكر الأمريكي، ليس الخلل طارئ، وإنما الخلل متأصل في هذه المنظومة. هم ليست لديهم أخلاق، أخلاقهم القوة ومصلحتهم تنتمي إلى هذه المنظومة. وبالتالي ليس من الغريب أن ينكشف الفساد الأمريكي، أن تنهار هذه المنظومة في يوم من الأيام، وهو ليس ببعيد حينما تنكشف حقائق هذه القضية. الفساد موجود في أمريكا، الانحراف موجود في أمريكا، ولا يمكن لهم أن يؤسسوا نظاما صحيحا بمثل هكذا منظومات أخلاقية وفكرية وقيمية شاذة ومنحرفة وغير صحيحة. لذا أنا أتوقع أن الأمريكان، أن المفكرين، أن المنظرين الأمريكان لابد أن يعمدوا إلى تغيير هذه الأفكار بأفكار جديدة، وإلا سينتهي المجتمع الأمريكي وستنهار هذه المنظومات اللاقيمية اللاأخلاقية سريعا. الفساد سيظهر أكبر، كل ما في القضية أنها مسألة وقت، ووسائل الإعلام أخرى بدل وسائل الإعلام الأمريكية المهيمنة، وستتضح الحقيقة الأمريكية في داخل أمريكا وفي خارجها.
لازلتم معنا أيها الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج ظل الشيطان. موضوع هذه الحلقة: الفساد المؤسسي والأفول الأخلاقي لأمريكا. أحبتنا الأفاضل، وفقاً للتحقيقات التي جرت في عام 2017 من قبل المنظمة العالمية للشفافية الدولية، أن 44% من الأمريكيين يؤمنون باستشراء الفساد في البيت الأبيض، وأن 38% منهم يعتقدون أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس فاسدون، وأن 32% اتهموا المدراء التجاريين بالفساد. إن نتائج الاستطلاعات والإحصائيات تبين هذه الحقيقة، أنه من كل 10 أمريكيين تقريبا 7 يعتقدون أن الحكومة هي بؤرة الفساد، ولهذا فإنها غير جادة في مكافحة الفساد. إن سلوك المسؤولين السياسيين وخاصة على المستوى الرئاسي مثل تقديم وعود كاذبة وتجاهل مطالب الشعب وترك المجتمع بلا خطة لإصلاح الهياكل المريضة وعدم معالجة مشاكل الناس والتمييز أدى إلى إحباط الناس وإلى إيجاد اختلالات نفسية لديهم. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر في البرنامج عبر الهاتف، الأستاذ الدكتور نسيب حطيط، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور حطيط، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. برأيكم هل تقتصر ظاهرة الفساد على نخبة معينة من المسؤولين الأمريكيين، أم أن الجميع بما فيهم ساسة البيت الأبيض والكونغرس والقضاء والرأسماليين المتحكمين بالقطاع التجاري والاقتصادي متورطون في الفساد؟ حبذا لو كانت لديكم مصادق تقدمونها لمستمعينا.
اولا مفهوم الفساد يجب تعريف الفساد، لانه في لحظه ما عند بعض المجتمعات وعند بعض المسؤولين ان ما نفترضه فسادا يفترضونه جزءا من عمليه القانون. الفساد يبدا في التشريع القانوني، بحيث كما هو الغزو او الاحتلال والديمقراطيه يختلطان في بعضهما البعض، ايضا الفساد يختلط مع التشريع القانوني. وأهم منظومة فساد في الإدارة الأمريكية بأنها انطلقت في تعاطيها مع الاقتصاد أن كل ما تشرعه هو الأساس، سواء كان ضد القانون الدولي أو مع القانون الدولي أو مع القيم الإنسانية. وبالتالي ثقافة الفساد تعتمد في أمريكا على أساس أن تربح أمريكا، حتى لو كان هذا الأمر من طرق غير شرعية أو ببيع مواد حربية تقتل الناس. هذا هو الفساد. أما مسألة الفساد على المستوى الأمريكي، فإن الصحافة الأمريكية كذلك المحاكم الأمريكية تضج بمسألة الفساد لبعض المسؤولين الأمريكيين، سواء فضائح بدأت من قبل الرؤساء الأمريكيين على مستوى الفساد في الانتخابات، من قضية ووترغيت إلى قضية ترامب إلى إعادة، لم ينجو أي رئيس أمريكي إلا بتهمة فساد على مستوى الانتخابات أو على مستوى التهرب من الضرائب أو حتى على مستوى الفساد السلوكي والاجتماعي، كما حصل مع أحد الرؤساء الأمريكيين مع موظفة في البيت الأبيض المتدربة في البيت الأبيض. وبالتالي الفساد هو جزء من حياة سياسية أمريكية، سواء على مستوى البيت الأبيض أو على مستوى المسؤولين الأمريكيين في كل الإدارة، سواء على المؤسسات التشريعية أو على المؤسسات الإدارة العامة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أعزائنا الكرام، يقول كيفن سميث أستاذ العلوم السياسية بجامعة نبراسكا لينكولن إن الأبحاث التي أجريت بعد الانتخابات في عام 2016 أظهرت أن السياسة قد أصابت العديد من الناخبين بالمرض، ويعزو حوالي 40% من الناس التوتر العصبي والضغط النفسي والإجهاد المتزايد في حياتهم اليومية إلى الانتخابات. يعاني شخص واحد من كل 5 أشخاص من اضطرابات النوم، ويعتقد أكثر من 11% من الناخبين أن السياسة أثرت سلبا على سلامتهم الصحية الجسدية، وقال 30% إن السياسة أدت إلى هبوط أملهم بمواصلة الحياة إلى درجة كبيرة، وإن من بين كل 5 أشخاص اعترف شخص واحد بأنه فقد صداقته مع آخر. بينما أدى وصول ترامب إلى السلطة بوعود شعبوية إلى تشديد العنصرية وحالة التمزق في المجتمع الأمريكي، وسرع من الانهيار والأفول. أحبتنا الأفاضل، إن عنف الشرطة الفيدرالية هو أيضاً وجه آخر من أوجه فساد الأجهزة والمؤسسات الحكومية في أمريكا، بحيث إن القتل على يد رجال الشرطة هو العامل السادس لموت الشباب الأمريكيين بعد حوادث السيارات والأمراض السرطانية والنوبات القلبية. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور نسيب حطيط. دكتور، جرائم القتل على يد الشرطة الأمريكية تعد سادس سبب لوفاة الشباب في المجتمع الأمريكي بعد حوادث أخرى وأمراض سرطانية. برأيك هل إن ضحايا جرائم القتل التي ترتكبها الشرطة الأمريكية هم فقط من الأمريكيين السود؟ أم لا أحد في المجتمع مستثنى من ذلك؟
هذا ما قلت، ثقافة الفساد. عندما يعتبر الأمريكي أن الأسود الأمريكي لا يزال مواطنا من الدرجة الثالثة، هذا إذا أطلقت عليه صفة المواطنية. وما تقوم به الشرطة الأمريكية وآخرها ما حصل مع خانق أحد المواطنين السود بدم بارد، ولم يتم العقوبة، لم يعطى العقوبة الأساسية والمتوازنة مع الفعل. لازالت في أمريكا هناك ثقافة الطبقية وثقافة العنصرية، وعندما يصبح الفساد على مستوى العقلية والسلوك والثقافة وعلى أساس عنصري، حتى لو كان أحد الرؤساء الأمريكيين لتبييض الوجه، ما يسمى كما هو تبييض الأموال، هناك تبييض للثقافة بأنه تم انتخاب أحد الأمريكيين السود رئيسا لأمريكا، لكن في الحقيقة المجتمع الأمريكي يعاني حتى اللحظة من مسألة التمييز العنصري وما ترتكبه الشرطة من أفعال جرمية تزوج بها الإعلام. أيضا هناك ثقافة تفسير السلوك الاجتماعي، عملية إطلاق النار على المدارس، في الثانويات، في الجامعات، في الاحتفالات، وكل يوم نسمع بهذا الأمر، وشراء السلاح الأمريكي للدفاع عن النفس في كل عائلة وكل شخص. معنى ذلك أن لا أمان في أمريكا نتيجة فساد احترام حقوق الآخر وفساد الاعتداء على النفس الإنسانية، ومن يتجرأ على أن يصبح هذا الفساد الثقافي والسلوكي لا يمكن أن تنتظر منه أن لا يرتكب فسادا على مستوى الرشوة أو على مستوى الغش أو على مستوى أمور أخرى.
أعزائنا الأفاضل، أخيرا بقي أن نقول طبقا للمصادر الموجودة في مركز الاطلاع المعروف باسم رسم خرائط عنف الشرطة، إنه خلال الفترة بين العامين 2017 و 2020 قتل ما يقارب من 4500 شخص على يد الشرطة الأمريكية، وإن الإحصاء الخاص بقتل السود من قبل الشرطة الفيدرالية يشير إلى أن عدد القتلى السود هم 3 إلى 5 أضعاف البيض. أعزائنا الأفاضل، نشكركم على طيب متابعتكم، وتناولنا في هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان موضوع الفساد المؤسسي والأفول الأخلاقي لأمريكا. كما أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق، وأيضا الدكتور نسيب إحطيط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
وأبيها وبعلها. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الزهراء عليها السلام عند الأئمة والصحابة والمؤرخين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الزهراء البتول سلام الله عليها، والتي هي قدوة النساء في علمها ومعرفتها ومكارم أخلاقها وفي جودها وإيثارها في إيمانها وتعبدها لله سبحانه وتعالى وحلوها وشفقتها وجهادها المتواصل وعلاقتها برسول الله صلى الله عليه وآله وعلاقتها الزوجية بزوجها علي سلام الله عليها وتربيتها لأولادها التربية الحسنة. عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام قال: لم يولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة على فطرة الإسلام إلا فاطمة. وقال محمد الباقر سلام الله عليه: والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم ووالي من والاهم وعاد من عاداهم وأعن من أعانهم واجعلهم مطهرين من كل رجس معصومين من كل ذنب وأيدهم بروح القدس منك. وعن أم سلمة أنها قالت: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أشبه الناس وجها وشبها برسول الله. وعن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها، وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله قام فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأخذت بيده وأجلسته في مجلسها. وكان الرسول دائما يختصها بسره ويرجع إليها في أمره. وعن الحسن البصري أنه قال: ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تتورم قدماها. وقال ابن الصباغ المالكي في الزهراء عليه السلام: وهي بنت من أنزل عليه سبحان الذي أسرى، ثالثة الشمس والقمر، بنت خير البشر، الطاهرة الميلاد، السيدة بإجماع أهل السداد. وقال الحافظ أبو نعيم الإصفهاني عنها: من ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء فاطمة رضي الله تعالى عنها، السيدة البتول، البضعة الشبيهة بالرسول، كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة، وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة. وقال عبد الحميد ابن أبي الحديد المعتزلي: وأكرم رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة إكراما عظيما أكثر مما كان الناس يظنونه، حتى خرج بها عن حب الآباء للأولاد، فقال لمحضر الخاص والعام مرارا لا مرة واحدة وفي مقامات مختلفة لا في مقام واحد: إنها سيدة نساء العالمين، وإنها عديلة مريم بنت عمران، وإنها إذا مرت في الموقف نادى مناد من جهة العرش: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد. وهذا من الأحاديث الصحيحة وليس من الأخبار المستضعفة. وكم قال لا مرة: يؤذيني ما يؤذيها ويغضبني ما يغضبها، وإنها بضعة مني يريبني ما رابها. وقال المؤرخ المعاصر الدكتور علي حسن إبراهيم: وحياة فاطمة هي صفحة فذة من صفحات التاريخ نلمس فيها ألوان العظمة، فهي ليست كبلقيس أو كليوباترا استمدت كل منهما عظمتها من عرش كبير وثروة طائلة وجمال نادر، ولكن أمام شخصية استطاعت أن تخرج إلى العالم وحولها هالة من الحكمة والجلال، حكمة ليس مرجعها الكتب والفلاسفة والعلماء، وإنما تجارب الدهر المليء بالتقلبات والمفاجآت، وجلال ليس مستمدا من ملك أو ثراء وإنما من صميم النفس. هذا ما قاله المؤرخ المعاصر الدكتور علي حسن إبراهيم في كتابه فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى. كانت سلام الله عليها تزور قبر أبيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكانت تقول في رثائه: قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا، قد كنت ذات حما بظل محمد لأختشي ضيما وكان جماليا، فاليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا، فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة المعصومة الزكية المظلومة، ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة
يا زهرة يا زهرة. يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا ابنة الهادي ويا أم الهداتي من بيتك ناموس الحياة فاصطفاك الله نبعا للأرضات وصبرك في الأسى والنائب يا زهرة 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 يا زهرة
يا مهدينا
ليصبر ويحدود في أنفسك